الأنهاري في حنايا الهدي نور يرتجي كشف الستار فيه كم تحلو حكايا عن هداها لا تماري في حنايا الهدي نور يرتجي كشف الستار.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فمرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد من برنامجكم القصص النبوي في صحيح الإمام البخاري. قال جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار أحد الغزوات يصلي التطوع على راحلته ناقته حيث توجهت في غير القبلة نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فاستقبل القبلة. وقال ابن مسعود: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر 5 ركعات سهوا، فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء أم نسيت؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت 5. فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين للسهو ثم سلم. فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، أخبرتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري زاد في صلاته أم نقص فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. قال أنس: قال عمر: وافقت ربي في 3، فقلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وآية الحجاب: قلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءكم أمهات المؤمنين أن يحتجبنا فإنه يدخل علينا البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن فقلت لهن: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن، وعسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. حتى أتيت إحدى نسائه قالت: يا عمر، أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساء حتى تعظهن أنت؟ فنزلت هذه الآية: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات الآية. قال ابن عمر: بين الناس يصلون في مسجد قباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت رجل أتاهم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة، ألا فاستقبلوها. تحولوا من اتجاه بيت المقدس إلى الكعبة. قال: فاستقبلوها، وكانت وجوه الناس إلى الشام، فاستداروا كهيئتهم بوجوههم فتوجهوا إلى الكعبة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار المسجد وهو يصلي بين يدي الناس، فحكه فحتها بيده، ثم انصرف وأقبل على الناس فتغيظ على أهل المسجد غضب. قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق، أي فلا يتنخمن قبل وجهه في الصلاة، فإن الله قبل وجهه، أي حيال وجهه، إذا صلى. وقال ابن عمر: إذا بزق أحدكم فليبصق عن يساره. وقال أبو هريرة وأبو سعيد مثل ذلك. وقال أنس بن مالك: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. وقال أبو هريرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتها هنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لا أراكم من وراء ظهري. قال أنس: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم صعد المنبر، فقال في الصلاة وفي الركوع: أقيموا الركوع والسجود، فوالله الذي نفسي بيده، إني لا أراكم من ورائي إذا ما ركعتم وسجدتم كما أراكم. وقال ابن عمر: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي أضمرت أرسلها من الحفياء، وأمدها نهاية السباق ثنية الوداع، وهذه مواطن في المدينة بينها قرابة 5 كيلو، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 ميل، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق 1 ميل. قال ابن عمر: وكنت في من سابق. وقال أنس: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين، فجاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي، يعني دفعت مال لافتداء نفسي من الأسر يوم بدر، وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ. فأعطاه في ثوبه. وقال أنس: قال لي أبو طلحة وقال أنس قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم. فأخرجت أقراصا، وفي لفظ، مدا من شعير، وجشته، ثم أخرجت خمارا لها، أي ثوب تغطي به النساء رؤوسهن، فلفت الخبز ببعض الثوب، وجعلت منه قطيفة، وعصرت عكة عندها، والعكة إناء يوضع فيه السمن، ثم دسته تحت ثوبي، تحت ثوب أنس، ولاتني ببعضه، أي أنها ردته إليه ببعضه. قالت: ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أم سليم: يا أنس اذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت به، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ومعه الناس، ومعي الطعام، فقمت عليهم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. قال: بطعام؟ قلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. فانطلق، وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم قليل. فقالت أم سليم: الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنما هو شيء صنعته أم سليم. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه حتى دخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، هل أمي ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففت وقطع قطع صغيرة، وعصرت أم سليم عكة لها فأدمته، وضعت السمن على هذا الفتيت من الخبز. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيه ما شاء الله، ذكر الله عليه. ثم قال: إذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال: إذن لعشرة، ثم قال: إذن لعشرة، ثم قال: إذن لعشرة. فأكل القوم كلهم حتى شبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا. ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام، فجعلت أنظر هل نقص منها شيء، عندي أنه لم ينقص منها شيء. قال سهل بن سعد: جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي الأنصاري، وكان عاصم سيد بني عجلان، فقال: يا عاصم، كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فجاء عاصم للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: يا رسول الله، كذا وكذا. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر مستنكر لم يرغب أن يسأل عنه على جهة الفرض، فرض المسألة. فلما رجع عاصم إلى أهله، جاء عويمر فسأله، فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل التي سألته عنها وعابها. قال عويمر: والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم، والله لأنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فجاء عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فابتلاه الله عز وجل بذلك، فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن من التلاعن. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأتي بها. فدعا بامرأته فتقدم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة التي سمى الله في أول سورة النور فلاعنها. قال سهل: فتلاعنا في المسجد وأنا ابن 15 شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس. ثم لما فرغ من تلاعنهما قال عويمر: يا رسول الله، كذبت عليها إن أمسكتها، إن حبستها فقد ظلمتها. فطلقها 3 قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ذلك تفريق بين كل متلاعنين. فكانت سنة لمن كان بعدهما في أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملا فأنكر حملها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا، فإن جاءت به أسحم، أي فإن جاءت به أسحم، أسود، أدعج العينين، عظيم الإليتين، خدلج الساقين، فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها. وإن جاءت به أحيمر قصيرا، فلا أحسب عويمر إلا قد كذب عليها، ولا أراها إلا قد صدقت. فجاءت به على النعت المكروه الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الصفة من تصديق عويمر، فكان بعد ينسب إلى أمه. ثم جرت السنة في الميراث أن يرث أمه وترث منه ما فرض الله لها. قوله في هذا الحديث: فإن جاءت به أسحم، أي أسود، أدعج، أي شديد سواد العين، عظيم الإليتين، أي كثير لحم العجز، خدلج الساقين، أي ممتلئ كأنه وحرة، أي الوحرة نوع من أنواع الدواب صغير، هذا وهو صغير الضب. هذا ما سمح به الوقت في لقائنا هذا اليوم، وإن شاء الله تعالى نذكر لكم بعد الفاصل أحاديث أخرى من قصص النبوة التي أوردها الإمام البخاري في صحيحه. فبعد الفاصل نلتقي.
أشرقت فينا شموس وازدهت كل الديار حينما عادت قلوب واختفت نهج البخاري حينما.
وبعد، عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، شهد بدرا وهو من الأنصار. قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي بني سالم، وإنها تكون الظلمة والسيل، وأنا رجل ضرير البصر أعمى، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، أي لا أكون إماما لهم، وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، أي تحجز. وددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جاءني صباحا ومعه أبو بكر الصديق حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، فقال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت، المكان الذي يحب أن أصلي فيه. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فكبر، فقمنا فصففنا خلفه فصلى ركعتين، ثم سلم وسلمنا حين سلم. قال: وحبسناه على خزيرة، وهي طعام من لحم صغار ودقيق، صنعناها من أجله. قال: فسمع أهل الدار رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فثاب في البيت رجال، أي اجتمعوا بعد تفرقهم ذو عدد، فاجتمعوا حتى كثر الرجال في البيت. فقال قائل منهم: ابن مالك ابن الدخيشن أو الدخشم أو الدخشن، لا أراه. فقال بعضهم: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ انظر رد عن عرضه، قال: الله ورسوله أعلم. قال: أما نحن فإنا نرى وجهه أي توجهه ووده وحديثه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فإنه لا يوافي عبد يوم القيامة بها إلا حرم الله عليه النار. قال محمود بن الربيع: فحدثت بحديث عتبان قوما فيهم أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي توفي فيها، ويزيد بن معاوية عليهم أميرا بأرض الروم، فأنكر علي أبو أيوب قال: أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت، فكبر علي ذلك فجعلت لله علي إن سلمني حتى أقفل أي أرجع من غزوتي أن أسأل عنها عتبان بن مالك إن وجدته حيا في مسجد قومه. فقفلت فأهللت بحجة أو بعمرة ثم سرت حتى قدمت المدينة، فأتيت بني سالم فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي لقومه، فلما سلم من الصلاة سلمت عليه ثم سألته عن ذلك الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة. قالت عائشة: ذكرت أم حبيبة وأم سلمة كنيسة بالحبشة يقال لها مارية، فذكرتا ما فيها من الصور، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم فقال: إن أولئك قوم إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. كان ابن عمر يعرض راحلته فيصلي إليها، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وقال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر حجر ثمود قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها لئلا يصيبكم ما أصابهم. ثم تقنع رأسه بردائه أي غطى وهو على الرحل، وأسرع السير حتى أجاز الوادي. وقالت عائشة: وابن عباس لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه ومات فيه طفق، أي جعل يطرح خميصة له على وجهه، والخميصة نوع من أنواع الثياب له أعلام، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه. فقال وهو كذلك في سياق الموت: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرزوا قبره، أي لأظهروه، لكنهم أبقوه مستورا بجدران الحجرة لئلا يتخذ مسجدا. وقالت عائشة: إن وليدة كانت سوداء لحي من العرب مملوكة فأعتقوها فكانت معهم. قالت: فخرجت صبية، أي صغيرة، بنت صغيرة السن لهم، عليها وشاح، وهذا نوع من أنواع الحلي، خيطان من لؤلؤ تلبسها المرأة على صدرها للزينة. خرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، أي خيوط أدم، أي جلد. قالت: فوضعته أو وقع منها، فمرت بها حدياه نوع من أنواع الطيور وهو ملقى، فحسبته لحما فانحطت عليه، أي سقطت عليه ونزلت، فخطفت الحدياه هذه القلادة فأخذت. قال: فالتمسوه، أي بحثوا عنه فلم يجدوه. قالت: فاتهموني به، تقول هذه المرأة، فعذبوني. قالت: حتى بلغ أن طفقوا يفتشون، أي جعلوا يفتشون حتى فتشوا قبولها، أي فرجها. قالت: والله بين أنا قائمة معهم وهم حولي وأنا في كربي، أي في شدتي، إذ أقبلت الحدياه فمرت حتى وازت برؤوسنا، أي حاذت رؤوسنا فألقت. قالت: فوقع بينهم فأخذوه. قالت: فقلت: هذا الذي اتهمتموني به وأنا منه بريئة هو ذا. قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد، والخباء بيت أو خيمة ليست من الشعر، أو حفش، والحفش بيت صغير قليل السماكة. قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي، قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت إذا فرغت من حديثها، ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا إلا أنه من بلدة الكفر نجاني. قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا، وما يوم الوشاح؟ قالت فحدثتني بهذا الحديث. قال ابن عمر كان رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون الرؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرجل إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول فيها ما شاء الله، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها عليه، وكنت غلابا شابا حديث السن أعزب لا أهل لي قبل أن أنكح، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت في نفسي لو كان فيك خير لرأيت ما يرى مثل هؤلاء، لرأيت مثل ما يرى هؤلاء. قال فلما اضطجعت أي تهيأت للنوم في فراشي قلت اللهم إن كنت تعلم في خيرا فأرني رؤيا يعبرها لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يفسرها. فرأيت في النوم كأني بيدي قطعة استبرق حرير، فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت بي إليه، ورأيت كأن ملكين في يدي كل واحد منهما مقمعة أي آلة للضرب كضخمة من حديد، أخذاني فذهبا بي إلى النار وأنا بينهما أدعو الله اللهم إني أعوذ بك من جهنم اللهم إني أعوذ بك من جهنم، فإذا جهنم مطوية كطي البئر أي مبنية بوضع الأحجار مصفوفة على بعضها، وإذا لها قرنان وهو الشيء البارز المرتفع الذي يكون من الخشب أو بناء كقرني البئر، بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديد، وأرى فيها رجالا معلقين بالسلاسل رؤوسهم أسفلهم، وإذا فيها أناس من قريش قد عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار. قال فلقينا ملك آخر في يده مقمعة من حديد فقال لي لم ترع أي لا تخاف، نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة. فانصرفوا بي عن ذات اليمين، فلما أصبحت قصصتها على حفصة، فقصت حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى رؤياي، فقالت إن عبد الله رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عبد الله رجل صالح، نعم الرجل عبد الله لو كان يكثر الصلاة من الليل، فكان عبد الله بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. قال سهل بن سعد كان من أحب الأسماء لعلي أن يسمى باسم أبي تراب، ويفرح بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه بهذا الاسم. دخل علي على فاطمة فغاضبها يوما، ثم خرج فذهب إلى المسجد فاضطجع إلى جدار، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال أين ابن عمك؟ قالت في المسجد، كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي، يعني لم ينم نومة القيلولة بعد الظهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو، فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد أي نائم. فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه فقال هو ذا مضطجع في الجدار، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قد ساقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول قم اجلس يا أبا تراب قم يا أبا تراب. قال أبو هريرة رأيت 70 من أهل الصفة وهي جزء في المسجد كان يسكن فيه الفقراء، ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا ثيابهم في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وإلى لقاء آخر. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
فيه كم تحلو حكايا عن هداها لا تماري، في حنايا الهدي نور